الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فصل في مسائل تتعلق بالإمامة. المسألة الأولى: وجوب نصب إمام للمسلمين. أجمع أهل العلم على وجوب نصب إمام للمسلمين لإقامة الحدود ودفع الفساد وإقامة الجهاد وفصل الخصومات ورد المظالم وغير ذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ذلك من أعظم واجبات الدين. وقال بعض أهل الكلام: لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب ذلك، وهو قول باطل أن يكون ذلك، يتكاف الناس عن الظلم، هذا كلام باطل لا يمكن وقوعه. المسألة الثانية: كيفية تعيين الإمام. هناك ثلاث طرق شرعية. هناك ثلاث طرق شرعية لتعيين الإمام. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. أبو بكر استخلف عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، ولكنه أشار إلى خلافة أبي بكر، قال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه بالستة. هذه الطريقة الثالثة التي فعلها عمر رضي الله عنه، أن يجعل الأمر شورى بين أناس معينين وهم يختارون من رأوه. قال: وهناك طريقة رابعة للإمامة، يعني طريقة وليست من الطرق الشرعية لكنها طريقة، إذا استثبت لها الأمور وجبت الطاعة. وهناك طريقة رابعة للإمامة، وهي التوثب عليها وأخذها بالقهر، فإن فعل ذلك أحد واستتب لها الأمر وجبت الطاعة له وحرم الخروج عليه كما فعل عبد الملك بن مروان، فإنه خرج على ابن الزبير وقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصى المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقول: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع على الأطراف، خرجه مسلم. يتعدل العبارة. وهناك طريقة رابعة تصح بها الإمامة وإن لم تكن شرعية، وهناك طريقة رابعة تصح بها الإمامة وإن لم تكن شرعية. قال وقد أشئ. طيب قال المسألة الثالثة شروط الإمام الشرعي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة من ذلك الآية. قال ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما ذكرا خرج به الأنثى لا يفلح قومون إلا أمرهم حرا خرج به العبد أنه مأمور لسيده مشغول بخدمة سيده لا يصلح أن يكون إماما مسلما. ولذلك أشار بقوله وإن استعمل عليكم عبد حبشي لأن العبد ليس من أهل الإمام ولكن إن تغلب وجبت الطاعة. بالغا خرج به الصبي غير مكلف ولا كلمة له. عاقلا خرج المجنون. عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة من الروافض. مسلما خرج به الكافر ولن يجعل الله للمؤمنين للكافرين المؤمنين سبيلا. عدلا هذا على سبيل الاختيار أما إذا تغلب وهو فاسق وجبت الطاعة له. لكن لو كان الاختيار لأهل الحل والعقد فلا يجوز أن يختار الفاسق. مجتهدا أهلية الاجتهاد. بصيرا الأعمى ما يصلح أنه يحتاج إلى النظر. سليم الأعضاء كذلك هذا عند الاختيار أما إذا تغلب فقد في جاء في حديث أبي ذر وإن كان عبدا مجدع على الأطراف. خبيرا بالحروب والآراء قرشيا الأئمة من قرش. قال المسألة الرابعة نصب إمامين أو أكثر. لا يجوز عند أهل العلم نصب أكثر من إمام ولا يبايع إلا لإمام واحد ولا يبايع بعده لغيره. فإن جاء آخر ينازعه استحق القتال لحديث عرفجة بن شريح الذي في الباب. قال النووي رحمه الله إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين وسواء كان في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره. هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام وقيل يقرع بينهما وهذان فاسدان. ولذلك جعل العلماء بيعة عبد الله بن الزبير صحيحة لأنه مات ولد معاوية نعم قبل ولد ولده معاوية بن يزيد بن معاوية فبايع الناس عبد الله بن الزبير بعد موت ذلك الرجل فاستثبت له البيعة في الحجاز وفي الكوفة وفي مصر ما كان بقي إلى الشام. فخرج عبد الملك بن مروان على ابن الزبير حتى قتله وبعدها استتب له الأمر. على كلنا الذي عليه أهل العلم أن إمارة عبد الله بن الزبير صحيحة بايع له عامة الأمصار وسبق بالبيعة عبد الملك بن مروان استتبت له الأمور في أكثر الأقطار. قال هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل تكون لمن عقدت له في بلد إمام وقيل يقرأ بينهما هذان فاسدا. قال واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين في كتاب الإرشاد قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين. قال وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه. قال فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما الشسوع فللاحتمال فيه مجال. قال وهو خارج من القواطع. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول أراد به إمام الحرمين وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم. نعم أي قد هذا هو الأصل أن الإسلام أن جميع المسلمين يكون لهم إمام واحد، ثم يجعل الولاة على كل مصر أو على كل قطر، يجعل عليهم أمراء يكونون تحت أمره، والله المستعان. وأما في هذه الآونة الأخيرة فقد نعم فقد قسم أعداء الإسلام، سعوا في تقسيم بلدان المسلمين إلى دول، كل دولة لها إمام، والذي عليه أهل العلم أنه والأمر قد استتب لكل إمام في قطره يجب له الطاعة، لكن هذا العمل على خلاف الطريقة الشرعية أن يكون لجميع المسلمين إمام واحد. نائب على نعم يحتاج إلى هذا، هذا ما من باب التوكيل، سواء نائب رسمي أو نائب عارف يجوز هذا. قال عمر للرجل: من استخلفت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. قالت: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، إلى آخره. فهذا نوب على مكانه. وكان مروان بن الحكم ربما استخلف على المدينة أبا هريرة وبعض الصحابة، وهذا أمر لا يزال يعمل به من باب الوكالة الشرعية. قال مسألة الخامسة: هل للإمام أن يخلع نفسه من الإمامة؟ قال ابن كثير رحمه الله: وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك. قلت: وكذلك إن رأى من نفسه عجزا فله ذلك، وعليه أن يعينها لإنسان كفء لها، والله أعلم. يجوز بالشروط المذكورة أن يسلمها لمن يتصف بشروط الإمام الشرعي المتقدمة، وأيضا تؤمن الفتنة فلا يحصل القتال، الله المستعان. المسألة السادسة: خلع الإمام لكفره وفسقه. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول بالحق إنما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر من بقائه أكثر منها في بقائه، ولا يزال الأمر على هذا إلى يومنا هذا. ما حصل خروج على ولي من ولاة أمر المسلمين إلا حصل من المفاسد أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذلك لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة. قال: وبعض البصريين، وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، لكانت البدعة مكفرة، أما البدعة التي لا تصل به إلى الكفر فهي من المعاصي. فإن كان أراد القاضي البدعة المكفرة فكلامه صح، وإن أراد عموم البدعة فكلامه في نظر على التفصيل السابق. قال: وجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها. هذا في حالة أن يتمكن الكافر ويستتب له الأمر، عند ذلك ما معه إلا أن يفارق البلد. قال فإن تحقق العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه، هذا بعض المخالف للأدلة، يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. لا يتصور خلع إلا مع ذلك. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن بن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وهذا أمر. أما ما يتعلق بابن الزبير فكما تقدم أخذ الإمامة بعد موت الإمام الأول ولم يخرج، لا يعه الناس. ولعله قصد الحسين، هنا مكتوب الحسن، الحسن ما خرج، الحسين هو الذي خرج. وقال جماهير أهل السنة الفقهاء لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. أما هؤلاء من حصل من الخروج من السلف فهو، أما الإجماع فنعم ينقض الإجماع، ليس في المسألة إجماع، حصل مخالفة تعتبر زلات وأخطاء من أصحابها. قد حصل خروج من عدد من التابعين، والذي عليه الحق وعليه أهل السنة والجماعة أنه يعتبر خطأ وزلات، وهم معذورون لأنهم متأولون، وهم أهل فضل وأهل اجتهاد، ولكن هذا من الأخطاء. وقد بين ذلك أيضا حافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عند كلامي على الخروج على بعض أمراء بني أمية والحجاج وغيرهم، تكلم على هذا وقال إن هذا خطأ. لكن هنا وقد رد عليهم بعضهم هذا بقيام الحسن بن الزبير أهل المدينة إلى على بني أمية إلى آخره، هذا ينقض الإجماع نعم. وقال بعضهم كان هذا قول للسلف قديم ثم استتب الإجماع على منع ذلك، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح بن حي في تهذيب التهذيب، ذكر عن الحسن بن صالح أنه من ضمن من خرجوا، ثم قال وهذا كان مذهبا للسلف قديم ثم استتب الأمر على ترك ذلك. قال وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهلاه في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم، وأشار إلى هذا أيضا الحافظ بن حجر كما سمعتم. جماعة عظيمة، عظمية، عظيمة. قال أبو عبد الله وفق الله كذلك لو كفر الإمام فلا خروج عليه إلا مع القدرة على ذلك، كما ذكر أهل العلم. أما الخروج بدون قدرة فمحرم لما فيه من سفك الدماء وانتهاك الأعراض واستباحة الأموال بدون نفع. وبالله التوفيق. أضيفه بدون نفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.